الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع الأنبياء المسلمين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان. وبعد، فقد وصلنا في درس الكبريت الأحمر في أثناء نظم الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي عن اعتقاد أهل السنة إلى قوله: ورؤيته حق، كذاك شفاعة وحوض وتعذيب وقبر ومنكر. تقدم معنا أن أهل السنة يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤية الحق تبارك وتعالى، وأنهم مع ذلك يثبتون ما أثبت الله ورسوله من عدم المشابهة والكيفية والجهة وكل ما يكون من مماثلة الأجسام والكائنات كلها. فليست رؤيته سبحانه وتعالى كرؤية شيء من الأجسام ولا الكائنات، ولكن ذلك التجلي الرحماني وكشف الحجب بين الحق وبين عبده بتلك المنزلة والرتبة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وقال كما جاء في الصحيحين وغيرهما: إنكم سترون ربكم. فبذلك ثبتت هذه الرؤية مع انتفاء المحذور من توهم الجهة أو الجسمية أو مشابهة الخلق. ولا شك أن هذا التقريب العظيم أسنى وأجل ما يكرم الله به أهل جنته، جعلنا الله منهم. وكذلك ذكر الشفاعة، وهي أن يقبل الله تبارك وتعالى سؤال أحد من عباده المقربين والمكرمين عليه في تخفيف العذاب مدة أو قدرا، أو في نفي العذاب عن أحد من العباد، أو في الغفر لشيء من الذنوب، أو في رفعة الدرجات إلى غير ذلك من منافع الآخرة التي توهب بواسطة سؤال أحد من المقربين وشفاعته. والشفاعة ثابتة بالنص الصريح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعظمها شفاعة الأنبياء. والشفاعة العظمى لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، وهي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهي شفاعة متميزة ينتفع بها كل أهل الموقف مؤمنا وكافرا أولا وآخرا، فينتقلون من تحت الشمس إلى أرض الجزاء والحساب. هذه الشفاعة العظمى وهي الأولى مخصوصة بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تنفتح أبواب الشفاعات، فأوجه الخلق لدى الحق تعالى أنبياؤه. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفع يوم القيامة ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. قال الإمام الغزالي: فأكرم برتبة تلي النبوة وفوق الشهادة. تلي النبوة وفوق الشهادة، أي رتبة العلماء يشفعون بعد الأنبياء، ثم يشفع بعدهم الشهداء. وكل شهيد صحت شهادته مخلصا لوجه ربه يشفع في 70 من أهل بيته، كلهم قد وجبت له النار، أي استحق دخول النار بشيء من معاصيه وسيئاته مع وفاته على الإيمان، إذ لا تقبل الشفاعة إلا في من مات مؤمنا. وقال الله عن الكفار: ومن مات على الكفر من أهل النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ففي الآية أثبت شفاعة الشافعين، أثبت أنها لا تنفع هذا الصنف من الكفرة الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: كذاك شفاعة، تأتي الشفاعة بعد الأنبياء للعلماء على حسب مراتبهم، وهكذا حتى أن المؤمن لا يشفع في نفسه، والمؤمن لا يشفع في رجل، والمؤمن لا يشفع في اثنين، ولا يشفع في ثلاثة، وهكذا على قدر الوجاهة عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن جميع هذه الشفاعات قائمة بإذن الله سبحانه وتعالى وإرادته وقبوله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كذلك الحوض، الحوض وكل نبي له حوض يرد عليه من مات على الإيمان من أمته، ويقف الأنبياء على الأحواض يتباهون أيهم أكثر ورودا، فيتوارد الأمم على أنبيائهم فيسقونهم من الحوض بعد العطش الأكبر في القيامة. ومحل الحوض إما بعد الصراط قبل دخول الجنة أو قبل المرور على الصراط، والأرجح من الروايات أنه بعد مجاوزة الصراط وقبل دخول الجنة، فهناك يقف الأنبياء على الأحواض فيتلقون من يرد عليهم من أممهم، فيكون أكثرهم ورودا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، 80 من هذه الأمة، و40 من بقية الأمم. وحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضه مسيرة شهرين، فيه ميزابان يصبان من الكوثر، والكوثر هو النهر الذي أعطاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، يصب الميزابان من الكوثر في ذلك الحوض بماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، هنيئا باردا، من شرب منه شربة واحدة انتزعت عنه مادة الظما أبد الآباد، فلا يظمأ بعدها أبدا، فلا يكون شراب أهل الجنة عن ظما فالظما ألم، ولكن تلذذا وتنعما بأنواع الشراب الذي أشار إليه الحق بقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول: وحوض، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه ترد على ترد أمته حوضه عليه طوائف طوائف، وأنه يؤتى بقوم من أمته ثم يذادون ويبعدون عن الحوض، فيلتفت برحمته ويسأل عنهم فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي خالفوك وارتدوا على أعقابهم وخرجوا عن شريعتك ومنهجك. قال: فأقول سحقا سحقا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وورد أنه يأمر عليا فيسقي من حوضه وافدين من المؤمنين على ذلك الحوض. أوردنا الله عليه مع الواردين وسقانا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا بيده صلى الله عليه وسلم ويد علي بن أبي طالب. قال: وتعذيب بقبر ومنكر، أي عذاب القبر ونعيمه حق كما دلت عليه النصوص، فيستانس لذلك من القرآن الكريم بقوله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فمتى يكون هذا العرض؟ في كل غدوة وعشية، إنما هو في الأيام هم في القبور في البرازخ، أما يوم القيامة فكما كملت الآية قال: ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالعرض على النار تعذيب لهم قائم في أيامهم في القبور، في أيام البرازخ، يقول سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وبذلك يجب أن ندرك أن شأن القبور له وجهان: وجه متصل بعالم الدنيا، وهو ما يرى من تلك المساحة أو تلك المادة، ووجه آخر متصل بعالم البرزخ والأرواح، وذلك هو مستقر العذاب والنعيم. ومع ذلك فإن للمكان الذي يقبر فيه الميت ولجسده في ذلك القبر آثار مما يجري عليه من عذاب أو من نعيم. وهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وأمرنا بالاستعادة منه حتى وسط الصلوات، فقال: فيما ورد منه أعوذكم عذاب جهنم من عذاب القبر. كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن سؤال الملكين في القبر، وأشار إلى ذلك الشيخ بقوله: ومنكر. إذن فعذاب القبر ونعيمه حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، وذلك أن الله وكل من الملائكة من يسمى منكر ونكير ليسألان كل مكلف في قبره إذا وضع في القبر عن ربه وعن نبيه وعن دينه وعن إخوانه وعن إمامه. فالموفق يجيب أن الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: اللهم ثبتنا بالقول الثابت. قال صلى الله عليه وسلم: أما المنافق والكافر يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، عندما يسألون: ما تقولوا في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فنسأل عن الله ونسأل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ينعم بجواب الله ربي من كان في الحياة الدنيا عرف الربوبية لهذا الإله وعظمه وأطاعه وخضع لجلاله ومات على محبته وتعظيمه سبحانه وتعالى، وعلى توحيده وعلى الخضوع لجلاله. وينعم بالجواب أن محمد النبي من عاش محبا لهذا النبي معظما لهذا النبي مقتديا بهذا النبي ومات مشتاقا إلى هذا النبي على سنة هذا النبي، جعلنا الله كذلك. ويستطيع أن يقول: الإسلام ديني، ويسهل على من كان في الدنيا معظما للإسلام ممتثلا لأوامره مجتنبا لما نهى عنه معظما لأحكامه عاملا به، جعلنا الله منهم. وينعم بالجواب أن المسلمين إخواني من عاش وهو يرعى حرمات المسلمين، لا يغتاب ولا يسب ولا يخون ولا يسرق ولا يوذي ولا يغش ولا يخدع ولا يغدر، فهذا يقول: المسلمون إخواني بكل يسر. ويذكر أنه إذا أراد أن يقول: المسلمون إخواني من كان يؤذي المسلمين، قالت له الملائكة: كذبت، كيف إخوانك وأنت الذي سببت وكذبت وغتبت وآذيت وسفكت وانتهكت الحرمات، من هم إخوانك؟ لو كانوا إخوانك ما فعلت بهم ذلك. كذلك ينعم بالجواب أن الكعبة قبلتي، من كان يعظم بيت الله سبحانه وتعالى ولا يؤخر الحج عند الاستطاعة إذا استطاع الحج، وهو فرض مرة واحدة في العمر، وكان يحسن استقبال القبلة ويعظم هذه الشعيرة من شعائر الله تعالى، فقبلتنا قبلة نبينا صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة. منكر ونكير جاء أنهما يأتيان عامة الأموات بصورة منكرة، حتى لك أن أصواتهما الرعد القاصف، ولك أن أبصارهما البرق الخاطف، وبيدهما مرزبة حديدة من النار لو اجتمع عليها أهل منى يعني الحجاج الذين في منى ما قدروا على تحريكها. يسألان الميت، وقد استفاد من ما ورد في الأحاديث أهل العلم أنه لحظة السؤال هذه تعاد الروح إلى نفس الجسد ويبعد الميت في قبره فيسأل، ثم تنفصل الروح أيضا عن الجسد ويبقى الجسد متأثرا بحال الروح إن كانت في نعيم أو كانت في عذاب أجارنا الله. ثم وإن بلي الجسد وتفتت فتبقى الآثار إلى عجب الذنب، والمكان الذي قبر فيه له اتصال بمعنى الرحمة للمنعم وبمعنى الغضب من الله بالنسبة للمعذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالقبر كما أخبرنا رسول الله إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وفيه يكون سؤال الملكين منكر ونكير، وهو فتنة الناس في قبورهم. ويذكر في بعض الأحاديث أن من مات يطلب علم الشريعة ليعمل به ويبلغه أرسل إليه في السؤال في القبر ملكان آخران يقال لهما مبشر وبشير، لا يكون فيهم صورتهما ومظهرهما شيء من تلك الهيبة ولا الشدة التي تكون لمنكر ونكير، يتلطفان به إكراما له أنه مات وهو على طلب علم الشريعة المطهرة. ومن هنا كان كثير من الصالحين عند موته يأمر أن يقرأ عليه أو يأمرهم أن يضعوا كتابا على صدره يقلب عينيه فيه ليتحقق أنه مات وهو يطلب العلم. وفي الحديث من مات وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، يكون مع كبار الصديقين خلف الأنبياء مباشرة بسبب نيته أن يحيي الإسلام واستعداده لذلك بطلب العلم النافع. فما أعظم طلب العلم بنية إحياء الإسلام، رزقنا الله ذلك. قال وبعث، وهو خروج الناس من قبورهم وابتعاثهم إلى أرض المحشر، فيكون نشر وهو بمعنى البعث، والمراد بالبعث الإحياء بعد الإمادة، والنشور خروجهم من القبور منتشرين يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فقيامهم من القبور يسمى بعث يسمى نشر، أما الحشر فهو سوقهم وجمعهم إلى مكان المحشر والمجمع الأكبر، وعامة الناس يبدأ الاجتماع من حوالي أرض فلسطين فهي أرض المحشر، حيث تكون النقطة الأولى لاجتماع الناس في يوم القيامة بعد امتداد الأرض مدى وتغير معالمها. وقد دكت الجبال دكا فصارت مع الأرض مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا صعود ولا هبوط، بل مستوية تماما فيحشر الناس فيها إلا المخصوصين بظل العرش فينقلون من قبورهم إلى ظل عرش الرحمن. وبقية الخلائق في ذلك الموقف الشديد الذي تتزاحم فيه الأقدام حتى يكون فوق القدم 1000 قدم من شدة الزحمة، فيحشر الإنس ثم من ورائهم الجن ثم من ورائهم حيوانات البر ثم من ورائهم حيوانات البحر، ثم تشقق السماء الأولى وينزل ملائكتها فيحيطون بأهل الموقف، ثم ينزل ملائكة السماء الثانية والثالثة والسماوات تمور وتشقق أمام الناس فيهولهم ما يسمعون وما ينظرون في ذلك الموقف. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يؤمن على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وتدنو منهم الشمس فيخرج منهم العرق صبابا حتى من شدة الحر، حتى يغوص العرق في الأرض إلى 70 ذراعا ويرتفع، فمنهم من يرجمه إلى كعبيه، ومنهم من يرجمه إلى ركبتيه، ومنهم من يرجمه إلى كتفه، ومنهم من يرجمه إلى فمه والعياذ بالله تعالى. وينغطس بعضهم في هذا العرق السائل وتلك الحر الشديدة، فلو كان موت لماتوا من شدة ما هم فيه، لكن لا موت بعد ذلك أبدا. إنما هو العذاب أو النعيم، وإنما مآل إلى الجنة أو إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وبعث وميزان، وذلك بعد انتقال الناس من تحت الشمس هذه بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يلوذون بسيدنا آدم فيعتذر، وبسيدنا نوح فيعتذر، وبسيدنا إبراهيم فيعتذر، وبسيدنا موسى فيعتذر، وبسيدنا عيسى فيعتذر، فيلوذون بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويسجد لربه ويقول له ربنا ارفع رأسك، سل تعطى، وقل يسمع لقولك، واشفع تشفع. ثم ينقلون بشفاعته صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحساب، وتذهب عنهم الشمس، ويمر بها مع القمر، ويدعى عبدتهما فيدخلون معهما إلى النار والعياذ بالله تعالى. فكل ما عبد من دون الله من هذه الجمادات، ويؤمر من عبدها أن يتبعها فتأخذهم إلى النار. يقول وميزان، إذا نقلوا إلى أرض الحساب صار فيها العرض على الله وتطاير الصحف واستلامها إما باليمين أو باليشمال، وكذلك الميزان، ثم الصراط. فهذه الأربعة تكون في الأرض الثانية، حيث يجتمع فيها من كان تحت الشمس ومن كان في ظل العرش، فيجري عليهم ذلك الأمر من استلام الصحف، حيث ترمى الصحف كل أحد من نحو العرش فتتطاير كأنها الطيور فتاة المؤمنة الصالحة من قبل وجهه، يمد لها يمينه فيستلمها، وتات المنافقة والشقية والكافرة من خلف ظهره ولا يستطيع إلا مد يسراه، فيأخذ كتابه بشماله ويقرأ ما فيه. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هو مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي كنت في عالم الدنيا موقن بالحساب وبالجزاء وبالرجوع إلى الله تعالى، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، لم يكن ذاك المال الذي جمعته في الدنيا مغن عني شيئا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك عني قوتي وتسلطي وما كنت أتمتع به من ذلك الغي الزائل، هلك عني سلطانية. يقول الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، شووه فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه، أعاذنا الله من ذلك. كذلك يحصل العرض على الله، فينادى كل فرد منهم ليقوم فلان بفلان العرض على الله، ليقوم فلان بفلان العرض على الله، ليقوم فلان بفلان العرض على الله، فيقوم الناس واحدا بعد واحد، يكلمهم الله تعالى والله سريع الحساب، فينقضون حسابهم في لحظات ووقت يسير، وقد أمر بهذا إلى الجنة وبهذا إلى النار. إذا كملت المقابلة مع الله نادى الملك إما لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإما لقد شقي فلان بن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، وكل واحد منا لابد أن ينادى باسمه، يدعى لمقابلة إلهه وخالقه وربه ليعرض على الله. فالسعيد من رحمه ربه ولقنه حجته وأنعم عليه بعفوه وصفحه ومغفرته ورحمته، فنادى المنادي لقد سعيد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والشقي من لم يلقن حجته ولم يرحم في ذاك الموقف العظيم الجليل الكبير المهول ولا موقف أهيب منه، فإنه عرض على جبار السماوات والأرض الملك العلي العظيم جل جلاله. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، تحنن علينا ساعة العرض عليك، فلقنا حجتنا وأذن بفوزنا وسعادتنا يا أكرم الأكرمين. ثم بعد تطاير الصحف والعرض على الله يكون الميزان، فتوزن الأعمال الصالحة والسيئة، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وكفة الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، تؤثر فيها مثاقيل الذر من الأعمال والنيات، فيوضع هذا هنا وهذا هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نأر حامية أعاذنا الله منها ومن كل سوء في الدارين. ثم بعد ذلك يكون المرور على الصراط، فينصب الصراط كما يذكره بقوله ثم الصراط، بعد أن قال ونار مجنة ثم وقد خلقا، أي هما مخلوقتان الآن وإن كان يزاد فيهما، ولكن قد خلقتا كما رآهما صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لا يتجدد خلقهما في الآخرة أو في يوم القيامة، بل من الآن الجنة مخلوقة والنار قد خلقت كذلك، وقد امتلأت بأنواع وأصناف ما يقابل به أهل كل منهما في الغد والمصير الأكبر. والصراط جسر ممدود على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، الثبات عليه بقدر رحمة الله وما كان رحم به عبده في الدنيا بتثبيته على الاستقامة على الصراط المستقيم في نياته وأفعاله وأقواله وأحواله. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الجسر الطويل الذي هو طول 3000 عام، مسيرة 3000 عام، يمر من يمر عليه أسرع من لمح البصر، ومنهم من يمر أسرع من البرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد السريع، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو لا يقوى على القيام، لأنه ليس له من الأعمال الصالحة ما يقيمه فيسقط في النار والعياذ بالله تعالى. وعليه كلاليب كشوز كالسعدان لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يخطف الكلاب ألوفا في الخطفة الواحدة يرمون في نار جهنم، وهي أحد الساعات التي لا يدرك عامة الناس فيها من حواليهم، ولا يعرفون أحدا من صغير ولا كبير ولا أب ولا ابن ولا زوجة ولا ولد. أما في 3 مواقف فلا يعرف أحد أحدا، إذا نصب الصراط، وإذا تطايرت الصحف، وإذا وضع الميزان. فعند تلك الساعة لا يدري الإنسان من حواليه من شدة الهول والماء يطلع عليه من حاله كيف يكون، حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وحتى يعلم أيمر على الصراط أم يسقط، وحتى يعلم أيستلم كتابه بيمينه أم من وراء ظهره بشماله والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا نقرأ اعتقاد أهل السنة، ننتقل إلى مستقبل ما يأتي منكم من الأسئلة، ويبارك الله لنا ولكم إن شاء الله في هذه الليالي والأيام، ونحن في استقبال ذكرى ولادة معراج وإسراء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إسراؤه من البيت مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعراجه إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى وإلى العرش والرفرف، حيث سمع صريف الأقلام في اللوح تخط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله وإياكم كمال الإيمان واليقين والمتابعة للنبي الأمين. السائل أبو عبد الله الحنفي من مصر يقول: كلما تخصصت في نوع من العبادة ووجدت الحلاوة فيها ثم انقطعت أسبابها تتشتت علي أموري، فما الحل؟ ونقول: الحل أن تجعل المقصد الله، لا وجود الحلاوة، وأن تجدد الإقبال على الله، وأن تقيم العبادة على وجه العبودية له سبحانه وتعالى، وأن تستبعث من ضميرك من شهود عظمته جل جلاله ما توقن به أن شرفك الأفخر في عبادته، وأن منته عليك بتوفيقك للعبادة من أعظم وأجل المنن، بحيث لا يكون القصد فيها تطلب حال ولا أجر، فإنها بنفسها فضل ومنة كبيرة. وإذا صح لك ذلك ولعت بربك جل جلاله، وتأسفك على ما يفوتك من الخير، لا شك أنه من جملة الخير، وعتابك لنفسك قربة ووسيلة تقربك إلى الرب جل جلاله. كل ذلك علامة عدم إقرارك نفسك على التكاسل أو التخاذل. ولكن ما دمت إذا طرأت عليك الغفلة والكسل عاتبت نفسك ولمتها وحملت نفسك على أن تتذكر وتنشط، فأنت في طريق قويم يرجى لك أن ينقطع عنك مادة الغفلة والكسل بعدها. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فأحسن طرق باب ربك وتولع بعبادته من حيث أنها منته عليك ورحمته لك، وأنه المستحق لذلك منك، وأنك إنما تقوم بذلك بتوفيقه. وجدد العزم واطرق الباب يفتح لك الكريم الوهاب. ويقول السائل من المغرب: أريد معرفة السبل الناجحة لعبادة الله الخالصة حتى يرضى عني المولى، وأصل ما أتمنى في هذه الدنيا مثل الأدعية من سور والنوافل كل شيء. لم يتضح السؤال تماما، ولكن في يفهم منه أنه يريد مسلكا في وجهته إلى الله تبارك وتعالى، ويحصل به تيسير أموره وشؤونه في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن ذلك مطوي في تقوى الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقواه سبحانه وتعالى يتوجه سخطه وغضبه بكمال تعظيمه وتوحيده وإجلاله وإكباره وامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة وتعظيما وإيمانا وتصديقا وشوقا إلى القرب منه سبحانه وتعالى. هذه التقوى إذا عملت بها، فإن كل ما تفعله بعد ذلك من النوافل، سواء كان في الصلوات وأهمها الوتر والضحى والرواتب، وقد قيل بوجوب الوتر كما هو عند السادة الحنفية، إذا فعلت من ذلك وتأتيك مثل صلاة القيام في رمضان التراويح، بلغنا الله وإياك رمضان، كذلك من نوافل الصدقة ومن نوافل الصوم، ولو صيام 3 أيام في كل شهر مثلا، مع صوم يوم عرفة وصوم ست من شوال، وكذلك نفل الأذكار بأن تأخذ نصيبك من تلاوة القرآن ومن أذكار الصباح والمساء، كل ما أخذته من ذلك ففيه الخير الكبير لك. ونشير عليك بقراءة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة كل يوم، وأن لا تترك سورة إنا أعطيناك الكوثر إلى سورة الناس، 7 سور تقرأها كل صباح وكل مساء. نشير عليك بقراءة آية الكرسي وسورة ألم نشرح بعد كل صلاة. والأخ فرج عمران من ليبيا يقول: ما هو حكم رجل يتقاضى مرتب شهريا بشهادة تخرج مزورة ويتقاضاه من خلال عمله في الدولة؟ نقول: التزوير ذلك هو الأمر المحرم ويؤاخذ به صاحبه، وبالنسبة لما يتقاضاه من المرتب إن كان لشخص فإنما يكون على حسب ما يستحقه من العمل، فإن كان يقوم من العمل بما يرتضي هذا الشخص أن يبذل مقابله هذا الأجر كان مباحا، وإن كان من خلال ما يقوم به من العمل يكذب على صاحب العمل وصاحب العمل لا يرتضي أن يكون هذا المرتب مقابلا لهذا العمل الضئيل الذي يقوم به، فلا يصير له حلالا. وإن كان عند الدولة فكذلك، وهو مال عام إن كان له فيه استحقاق إما من حيث العمل وإما من حيث حاجته وكونه له حق في بيت المال، لكنه أتى بنوع من التزوير أو أخذ من غير وجهه أو على غير اسمه. إذا كان الأمر كذلك فتدخل عليه الشبهة. إذن هذا من حيث القيام بالعمل، أما من حيث تزوير الشهادة فقد علمنا أنها حرام وأن دعواها أيضا حرام، ولكن أيضا المال الذي يتقاضاه بعد ذلك إن كان بعمل يستحق به ذلك المال حل له، وإن كان لا، وإن بمجرد اعتبار الشهادة لا غير وهي مزورة أو بتزوير أنه يقوم بكذا وكذا وليس يقوم به فذلك حرام عليه. والأخت بنت داود من فلسطين تقول: لشعوري بالتقصير الكبير في جنب الله إني كلما اقترب رمضان أو اقتربت أيام فضيلة أو موعد ذهابي إلى العمرة أشعر بخوف شديد من التقصير في هذه المواسم، لدرجة أن شعور الخوف يغيب عني شعور الفرح بفضل الله القادم علي. إني أشتهي أن يمتزج خوفي من هذه المواسم بفرحي بها فلا أجد سبيلا إلى ذلك، فهل هذا الأمر من علاج؟ أنا أقول: نعم، علاج هذا الأمر بتذكري فضل الله تبارك وتعالى وما وعده في مثل هذه المواسم وما جاد ويجود به سبحانه وتعالى وما حدث عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل تلك المواسم ولأهل تلك الأعمال. حسن التأمل في ذلك ومعرفة أن ذنوبنا وتقصيرنا مهما عظم لا يمكن أن يكون أعظم من عفو الله، ولا يمكن أن يكون أعظم من كرم الله، ولا يمكن أن يكون أعظم من صفح الله تبارك وتعالى. ثم إبقاؤنا على معنى الخوف بأنه مهما كان عملنا ولو كان من أصلح ما يكون فإنه لا يمكن أن يكون في مقابل نعم الله تبارك وتعالى علينا، وإننا لا نأمن الخاتمة. إذن فلا بد من امتزاج الخوف بالرجاء في كل الأحوال وامتزاج الرجاء بالخوف. فالشعور بالتقصير إذا أورث انكسار قلب من أجل الله تبارك وتعالى وهربا من الشبهات ومن المخالفات والمكروهات فهو محمود طيب، وإن أورث يأسا أو كان مع استمرار على المخالفة فهو ظن كاذب وليس بخوف صحيح ولا بانكسار من أجل الله تبارك وتعالى. إذن فالشعور بالتقصير إنما يكون محمودا ويكون انكسار قلب من أجل الله إذا بعث على البعد عن الرذائل بأصنافها، وإذا بعث على التواضع لله جل جلاله مع الرغبة في الخير. ورجاء الله تبارك وتعالى إنما يكون صحيحا ويكون محمودا إذا بعث على العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل ما زاد الرجاء الصحيح بعث على الرغبة في العمل الصالح، كلما زاد الخوف الصحيح بعث على البعد عن السيئات والمخالفات. فهذا هو الميزان الصحيح الذي يعرف به شان الخوف الصحيح والرجاء الصحيح. فيجب كذلك أن نكون على بينة من أمرنا، وأن نستحضر فضل الله وإنعامه علينا، وأن رحمته سبحانه سبقت غضبه، وأنه مهما عظمت ذنوبنا فإن فضله أعظم جل جلاله. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو بابك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم السائل يقول: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، بشره بالمغفرة. مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فكذلك فلنكن. والسائلة من الأردن تقول: تعرضت في دراستها أن بعض من يدرسها كان يؤول الآيات والأحاديث في رؤية الله تبارك وتعالى. ونقول: قد سمعت من خلال تقريرنا أن ما توهموه أو خفوه وحذروه من الجسمية والجهة منفي عندنا أهل السنة أيضا، إنما أثبت ما أثبت رسول الله، ورسول الله أعرف الخلق بالله. وقد سمعت في الدرس الماضي كذلك في الأسبوع الماضي أن سيدنا موسى الكليم سأل الرؤيا، ولو كان مسألة الرؤيا من مسائل الاعتقاد أنه لا يمكنه لما كان يجهل ذلك الكليم، وقد أوحي إليه وقد مرت عليه أيام في النبوة والرسالة. ما دام الأمر كذلك دل هذا على أن إمكان الرؤية صحيح أو سؤال الرؤية صحيح لا يجهله سيدنا الكليم، إلا أن الله رتب أن لا يكون وقته في الدنيا، وأن يكون ذلك في العقبة والآخرة كما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا انتفى المحذور فلا داعي لذلك التأويل مع النصوص الصريحة الواضحة التي يمكن أن تؤخذ على الوجه اللائق الصحيح، وهو الوجه الذي يحتفظ فيه بتنزيه الحق تبارك وتعالى عن الجسمية وتوابعها وعن الجهة وعن كل ما يشابه المخلوقات والكائنات، وهو الذي يقوله أهل السنة. وليس فيهم من يقول عند إثباته الرؤية أن الحق جسم ولا أنه في جهة معينة ولا شيء من ذلك الذي يتخوفه منكر الرؤية، وإنما ربما سبق إلى أفهامهم أن الرؤية معناها هكذا، وليس الأمر كذلك في سعة اللغة العربية. وقد جاءت كثيرة الرؤية للعقل وللبصيرة، ورؤية الشيء من دون أن وهو معنوي من دون أن يكون له جسم ولا جهة. ويقال في مسألة من مسائل العلم: كيف رأيت هذه المسألة؟ وليس المراد أنه رأى لها سورة في جهد، ولكنه معناها وما يكتنف ذلك المعنى من شؤون. فكذلك شان هذه الرؤية. والسائل أيضا من سوريا يقول: اعتاد على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وصار يتعب لدرجة أنه يضطر شطر النهار أن يتوقف عن تلاوة القرآن ومطالعة الكتب، وصار أحيانا يترك الصيام كي لا يتوقف عن نشاطه في العبادات الأخرى، وهو حريص أن يموت وهو من أهل الصيام، ويخشى أن يكون تركه الصيام مطاوعة لهوى النفس. ونقول: ينبغي أن يتوسط في أمره ويعتدل، فإذا ثقل الأمر ففي مثل الثلاثة الأيام في الشهر سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، مع ما ذكرنا من الحرص على صوم ست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء، كاف بالنسبة لأن يعد من الصائمين وأن يستدعى من باب الريان إذا قبل يوم القيامة. ولكن بعد ذلك يقيم الميزان أنه إن كان هناك أمر متوجه عليه هو أهم من الصيام، من مثل واجب يقوم به في أسرته ونحوها، فينبغي أن يخفف الصيام للقيام بهذا الأمر الواجب. وإن كان فقط لمجرد أنه يحس بالتعب، فإنما أجرك على قدر نصبك، فليرغب في التعب الذي يثاب عليه إلى الحد الذي لا يصيبه به ضر ولا ينازله به فساد في صحة جسده، فإنما يكون فيه ترك الشهوات وتحمل المشقات التي بها تمام الصحة للبدن وللقلب كذلك. فهكذا تختلف أحوال الناس في كل عبادة وما هي الأولى بكل أحد، على أنه لا ينسى السائر إلى الله نفسه من أن يشارك في كل عبادة بما يتيسر له. ففي مثل الصوم قد ذكرنا هذا الميزان، وأنه إذا صح أنه يقوم بأنواع من العبادات التي هي أهم، كمثل تعليم الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإنقاذ الغير ونفعه وإرشاده، أو نفقة الأهل والأولاد، أو خدمة الوالدين مثلا، ويعجز عن ذلك إذا صام، فتركه كثرة الصوم أفضل، ليقتصر على ما ذكرنا أنه يلحق به بركب الصائمين. من مثل ماذا؟ من مثل صوم ثلاثة أيام في كل شهر، وهو صوم الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذلك صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، وإذا أضاف إلى ذلك صوم ست من شوال، فجدير بأن يكون ممن يستدعى من باب الريان، وممن يكون قد قام بحق الصيام النفلي مع صوم رمضان الفرض. وبالله التوفيق ومنه المعونة وعليه التكلان، لا إله إلا هو إليه المصير، وعليه الاعتماد، نتوجه إليه أن ينظر إلينا وأن يرعانا بعين عنايته، أن يكتبنا في دواوين أهل الصدق والمحبة، يلحقنا بالأحبة، ويكفينا كل آفة وقربة، ويرعانا بعين العناية حيثما كنا، ويتولانا في الحس والمعنى، يختم لنا بأكمل حسنى وهو راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.